إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذه الكلمة في هذا الموضوع المهم، ألا وهي وصايا مع نزول هذا الوباء كورونا في كثير من بلاد الإسلام وغير الإسلام وغير بلاد المسلمين بل دول العالم. فمما أوصي به نفسي وإخواني، وهو في هذا الوقت الذي قد يقع من بعض الناس شيء من الخوف أو الهم أو القلق، فأوصي نفسي وإخواني بما يشرح الله تعالى به الصدور ويجعل النفوس مطمئنة راضية. فمن أعظم تلك الأسباب الإيمان بالله والعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر الله تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدين والدنيا معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمالها فيما ينفع، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب، أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن مأجور، فإذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة، إذا لم يؤت القناعة. وأما غير المؤمن فإنه يتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. أما المؤمن فهو راض بقضاء الله وبما قدره الله عز وجل، وهذه هي حال فاقد الإيمان بعكس حال المؤمن الراضي المطمئن بما قدر الله عز وجل وبما كتب الله. وكذلك المؤمن عند البلاء يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله، كما دعا يونس عليه السلام دعاء المكروب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، بمثل التوحيد. وكذلك مما ينصح به العبد عند البلاء وعند الوباء وعند وجود الهموم عند بعض الناس، مما يزيل تلك الهموم الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار والمصائب. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء وعند الهموم، ومن الأسباب التي تدفع الهموم والغموم، الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وزاد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعلمه، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية صحبتها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك له الأثر الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان مبتلى بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به نفسه وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود. إذا نزل الوباء في بلد من البلدان وكان الإنسان في بيته كما هو الواقع الآن في الحجر المنزلي وحظر التجول ونحو ذلك، ويجلس الإنسان في بيته الوقت الطويل، فعليه أن يغتنم وقته وأن يشغل نفسه بالنافع المفيد وبما يجلب عليه الخير. فإن النفس إذا لم تشغلها بالخير قد تؤدي بك إلى الباطل. وكثير من الناس لا هم له إلا متابعة المواقع والمنتديات والأخبار، ربما تكون أخبار مزعجة من دول العالم من هنا ومن هناك، ويشغل نفسه في أمور لا دخل له بها، إنما تجلب عليه الهم والحزن. فعليك أن تجتنب ذلك، تأخذ من الأخبار ما تحتاج إليه، الشيء اليسير ما يهمك، ولا تضيع وقتك مع هذه الأجهزة. اشتغل بما ينفعك، إما بعلم نافع أو بعمل صالح أو بعبادة أو بقراءة أو مع أولادك في تعليمهم إلى غير ذلك. وكذلك مما يدفع الهم والغم ويخفف البلاء إذا نزع الإنسان، اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، يفكر ماذا سوف يحدث بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، كيف لو استمر هذا البلاء، كيف لو حصل كذا، تأتي هموم وأفكار تجلب عليه الحزن، فيكون العبد ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر. فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء، فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقيق لحصول ما يدعو بحصوله، والتخلي عما كان يدعو لدفعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل إني لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال، والاستعانة بالله، وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. كذلك مما يوصي به العبد عند البلاء وعند نزول الوباء وعند الأحزان، ومما يشرح الله تعالى به الصدر: الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
يكثر من ذكر الله، يتحصن بالأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار قبل النوم، أذكار الخروج من المنزل، وهكذا. آية الكرسي من قرأها في ليلته لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، يقرأها بعد كل صلاة. الآيتين الأخيرة من سورة البقرة من قرأها من ليلته اكتفتاه. المعوذتين والإصلاء والإخلاص بعد الفجر وبعد العصر والمغرب 3 مرات، وبعد كل صلاة للمرة، وقبل النوم 3 مرات، تكفيه كل شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقرأها من يومه في الصباح وفي المساء 3 مرات، لم يفجأه بلاء. إذا خرج من منزله فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. الله أكبر. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. يقول الشيخ ابن باز كذلك لو ركب في الطائرة والسيارة ونحو ذلك يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر. كذلك من الأسباب التي يرفع الله تعالى بها البلاء والوباء والهم والحزن والحزن التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب أعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرها من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين من ما أصابه من مكروه أو يعني منع من خير أو من نعمة أو نحو ذلك، فإن العبد إذا تحدث بهذه النعم وحمد الله على تلك النعم وتحدث بها من باب الشكر فإنه يجد الخير. بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، فما أحوجنا إلى الصبر. قال تعالى ما أحوجنا إلى الشكر والتحدث بالنعم. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن شكرتم الله وآمنتم به لن يعذبكم. كذلك من الأشياء التي يدفع الله تعالى بها البلاء والوباء ويشرح الله بها الصدور استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله. انظر إذا أنت في بيتك في أمن وأمان ورغد عيش وصحة وأبناؤك بين يديك احمد الله على هذه النعمة، إن هذا مما يزول به الهم والغم. غير قد يكون مريض لا يستطيع أن يرى أهله وأبناءه وأنت في خير ونعمة، فاحمد الله واشكر الله وادعو للمريض الشفاء. كذلك من الأسباب الجالبة للهموم والغموم والبلايا السعي في الأسباب الجالبة للخير والسعي في إزالة الأسباب الجالبة للهم، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها. كذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله ومما يتوهمه من فقر أو خوف أو مرض أو غيره، فلا يشغل قلبه بشيء قد مضى وأمر قد فات لا يمكن له إرجاعه. لا، اعمل، احرص على ما ينفعك، ولا تجعل الشيطان يدخل عليك من هذا الباب فيسبب لك الهم والغم، وأنت تفكر في شيء قد مضى لا تستطيع إعادته وإرجاعه. كذلك مما يذهب الله به الهم والغم والبلاء استعمال الدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعا ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا. كذلك ندعو: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. ندعو: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ندعو: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ندعو: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك الحديث، إلى غير ذلك. كذلك من الأسباب التي يزيل العبد أو يزول بها الهم والقلق والبلاء والنكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه. فإن فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان. يعني الإنسان إذا ابتلي، أراد الله تعالى وقدر وابتلي، فعليه أن يسعى يتوقع أسوأ الاحتمالات ويسعى في تخفيفها ويوطن نفسه على ذلك. فإذا حلت به أسباب الخوف أو أسباب الأسقام والفقر والعدم أو العدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن. فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب. فإذا ابتلي الإنسان وقدر الله عليه بشيء فيصبر وتحمل، لأن الهم والحزن مع المرض يزيد عليه المرض، بل قد يقتله الهم. عليه أن يوطن نفسه ويصبر ويرضى بقضاء الله. كذلك من أعظم العلاجات لأمراض القلب بل وللأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. لأن الإنسان مهما استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض، يقول العلامة السعدي رحمه الله، واسمع لهذا الكلام النفيس للعلامة السعدي، يقول رحمه الله: لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومتى توقع حصول المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. مضارها الكثيرة. الإنسان لا يستسلم الخيالات والأوهام والتوقعات والخوف من الأمراض ونحو ذلك، لا، هذا قد يسبب له أمراض، قد يسبب له تعب، انهيارات عصبية، أمراض قلبية وبدنية. نعم، كذلك مما يذهب الله به الهموم والغموم والبلاء أن العبد متى اعتمد على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. قال العلامة السعدي رحمه الله: فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون، والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع عنهم كل مكروه. كذلك مما يزيل الهم والغم والبلاء ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ففائدتان عظيمتان من هذا الحديث: إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ما ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الحسنة الخاصة والعامة. الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. كذلك مما ينبغي عند البلاء والوباء والهموم والغموم أن العاقل عليه أن يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكبار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكبار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقيق بهذا الوصف الحظ الوافر والنصيب النافع العاجل والآجل. الحياة قصيرة، إذا كنت في فترة فيها وباء أو بلاء فلا تجعل وقتك في هم وغم فيذهب عمرك. لا تقرأ شيئا من القرآن إنما تفكر وتسترسل مع الأوهام ومع الأفكار. اقرأ في كتاب الله ينشرح صدره، حرف بعشر حسنات. اغتنم وقتك فيما ينفعك. كان بعض السلف يكتب في اليوم قرابة 300 صفحة، وهو يكتب ويراجع ويؤلف، يغتنم الأوقات. بعضهم كان لا يخرج إلا للصلاة ويعود، مشتغل بالعلم بما ينفع بما يفيد. وأنت الآن في بيتك فرصة لك أن تغتنم أوقاتك. كذلك مما يوصى به الإنسان، مما يدفع الله به الهموم والغموم والبلاء، أن يعلم أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له الدينية والدنيوية وبين ما أصابه من مكروه. فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. إذا أصيب الإنسان ببلاء بمصيبة انظر إلى ما أعطاك الله من خير كثير. ويعلم المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقدر من الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء وعند الهموم والغموم أن يعرف الإنسان أن أذية الناس له وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضره، وهذا مما يدفع به الإنسان الهموم. لا تشتغل بكلام الناس وبالقيل والقال. يقول العلامة السعدي: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة يعني عليك لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وبما قالوا فيك، وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما تضرهم. فإن أنت لم تصغي لها بالا لم تضرك شيئا. لا تصغي بالا. كذلك بما يكتب وبما يقال من أخبار تجلي بالخوف والهم والحزن لا تشغل نفسك بها. اشغل نفسك بما ينفعه، خذ بالأسباب، توكل على الله تعالى واعمل بالأسباب الشرعية وبما يأتك من أخبار موثوقة من الجهات الرسمية، بالخص مع هذا الوباء. لا تصغي للقيل والقال، لا تصغي للشائعات المكذوبة التي قد تدخل عليك الهم والحزن وإلى غير ذلك. خذ الأخبار من الجهات الرسمية ولا تصغي لغيرها مما قد يجلب عليك الهم والحزن. كذلك مما يوصى به العبد لطرد الهموم والغموم يوصى به عند البلاء، يقول سعدي: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نعمة في دين أو دنيا فحياتك طيبة، وإلا فالأمر بالعكس. إن أصبحت تسترسل وراء الأفكار وتفكر في أمور لا دخل لك بها فإن هذا يعود عليك بالضرر. أما إن كانت أفكارك طيبة تؤمل الخير، تحسن الظن بالله، حسن ظنك بالله تعالى فإنه يحصل لك الخير. كذلك يقول العلامة السعدي: ومن أنفع الأمور لطرد الهم والغم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد استرحت وأرحت ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف. فتوطن نفسك على أن تطلب من الله الشكر من الله والجزاء من الله عز وجل. لا تقول أنا أعمل وأبذل وما أحد يشكرني على أعمالي ولا يقدرني، لا، أطلب أجرك من الله. إنما نطعمكم لوجه الله، إن جاء شيء من الشكر فالحمد لله، إن لم يأتي فلا تشغل نفسك بذلك وتجلب على نفسك الهم والبلاء. كذلك مما يوصى به عند البلاء وعند الهموم، اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن أسباب عن الأسباب الجالبة للهم والحزن. واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأمور المهمة، اشغل نفسك بما ينفعك، اجعل الأمور النافعة نصب عينيك. في هذا اليوم تقرأ جزء أو جزئين أو ثلاثة من كتاب الله، تحفظ حديث أو حديثين من سنة رسول الله، تقرأ بابا في الفقه، تبحث مسألة كذا من العلم، فتجد وقتك عامر بالخير ممتلئ بالنفع. كذلك من الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة. لا تسوف تقول إن شاء الله بعد كذا أفعل كذا، أكتب كذا، أقرأ كذا من الكتب، لا. التسويف كما قال بعض السلف رأس أموال المفاليس. قال بعض السلف، سئل بعض السلف فقيل له أوصني، قال إياك وسوف، سوف، سوف أفعل كذا، سوف أعمل كذا. عليك أن تعمل، تجتهد وتبادر في الخير. كذلك مما يوصى به العبد أن يتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فتبدأ بالأمور المهمة الأهم فالأهم والأنفع لقلبك ولراحتك، وبما يكون عاقبته حميدة، فتشتغل بالأمور النافعة المهمة الأهم فالأهم، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني مع هذا الوباء ومع هذه الجائحة، وكذلك أوصي بطاعة ولاة الأمور في المعروف وبما أوصوا به من أمور من حظر التجول ومن تجنب التجمعات، وكذلك الأخذ بالاحترازات والاحتياطات. كل هذه وصايا مهمة، والحذر من نقل الشائعات أو تداول الشائعات، كل هذه أمور ينبغي العناية بها، وينبغي استغلال الأوقات في النافع المفيد والأخذ بالاحتياطات والاحترازات. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، ونسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي محمد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله على جهودهم العظيمة وأعمالهم الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، نشكر فرع الوزارة بجازان على جهودهم العظيمة في الدعوة إلى الله، أشكر مركز الدعوة بالموسم على جهودهم في الدعوة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذه الكلمة في هذا الموضوع المهم، ألا وهي وصايا
مع نزول هذا الوباء كورونا في كثير من بلاد الإسلام وغير الإسلام وغير بلاد المسلمين بل دول العالم، فمما أوصي به نفسي وإخواني، وهو في هذا الوقت الذي قد يقع من بعض الناس شيء من الخوف أو الهم أو القلق، فأوصي نفسي وإخواني بما يشرح الله تعالى به الصدور ويجعل النفوس مطمئنة راضية. فمن أعظم تلك الأسباب الإيمان بالله والعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر الله تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدين والدنيا معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمالها فيما ينفع، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب، أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن مأجور، فإذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة، إذا لم يؤت القناعة. وأما غير المؤمن فإنه يتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. أما المؤمن فهو راض بقضاء الله وبما قدره الله عز وجل، وهذه هي حال فاقد الإيمان بعكس حال المؤمن الراضي المطمئن بما قدر الله عز وجل وبما كتب الله. وكذلك المؤمن عند البلاء يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله، كما دعا يونس عليه السلام دعاء المكروب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، بمثل التوحيد. وكذلك مما ينصح به العبد عند البلاء وعند الوباء وعند وجود الهموم عند بعض الناس، مما يزيل تلك الهموم الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار والمصائب. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء وعند الهموم، ومن الأسباب التي تدفع الهموم والغموم، الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وزاد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعلمه، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية صاحبتها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك له الأثر الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان مبتلى بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به نفسه وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود. إذا نزل الوباء في بلد من البلدان وكان الإنسان في بيته كما هو الواقع الآن في الحجر المنزلي وحظر التجول ونحو ذلك، ويجلس الإنسان في بيته الوقت الطويل، فعليه أن يغتنم وقته
وأن يشغل نفسه بالنافع المفيد وبما يجلب عليه الخير، فإن النفس إذا لم تشغلها بالخير قد تؤدي بك إلى الباطل. وكثير من الناس لا هم له إلا متابعة المواقع والمنتديات والأخبار، ربما تكون أخبار مزعجة من دول العالم من هنا ومن هناك، ويشغل نفسه في أمور لا دخل له بها، إنما تجلب عليه الهم والحزن. فعليك أن تجتنب ذلك، تأخذ من الأخبار ما تحتاج إليه، الشيء اليسير ما يهمك، ولا تضيع وقتك مع هذه الأجهزة. اشتغل بما ينفعك، إما بعلم نافع أو بعمل صالح أو بعبادة أو بقراءة أو مع أولادك في تعليمهم إلى غير ذلك. وكذلك مما يدفع الهم والغم ويخفف البلاء إذا نزل على الإنسان، اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل، وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، يفكر ماذا سوف يحدث بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، كيف لو استمر هذا البلاء، كيف لو حصل كذا، تأتي هموم وأفكار تجلب عليه الحزن، فيكون العبد ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء، فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقيق لحصول ما يدعو بحصوله، والتخلي عما كان يدعو لدفعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل إني لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال، والاستعانة بالله، وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. كذلك مما يوصي به العبد عند البلاء وعند نزول الوباء وعند الأحزان، ومما يشرح الله تعالى به الصدر: الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يكثر من ذكر الله، يتحصن بالأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار قبل النوم، أذكار الخروج من المنزل، وهكذا. آية الكرسي: من قرأها في ليلته لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، يقرأها بعد كل صلاة. الآيتين الأخيرة من سورة البقرة: من قرأها من ليلته اكتفتاه. المعوذتين والإخلاص بعد الفجر وبعد العصر والمغرب 3 مرات، وبعد كل صلاة 1 مرة، وقبل النوم 3 مرات، تكفيه كل شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقرأها من يومه في صباحه وفي المساء 3 مرات لم يفجأه بلاء. إذا خرج من منزله فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. الله أكبر. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. يقول الشيخ ابن باز كذلك لو ركب في الطائرة والسيارة ونحو ذلك يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر. كذلك من الأسباب التي يرفع الله تعالى بها البلاء والوباء والهم والحزن والحزن التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب أعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرها من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين من ما أصابه من مكروه أو يعني منع من خير أو من نعمة أو نحو ذلك، فإن العبد إذا تحدث بهذه النعم وحمد الله على تلك النعم وتحدث بها من باب الشكر فإنه يجد الخير. بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، فما أحوجنا إلى الصبر. قال تعالى ما أحوجنا إلى الشكر والتحدث بالنعم. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن شكرتم الله وآمنتم به لن يعذبكم. كذلك من الأشياء التي يدفع الله تعالى بها البلاء والوباء ويشرح الله بها الصدور استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله. انظر إذا أنت في بيتك في أمن وأمان ورغد عيش وصحة وأبناؤك بين يديك احمد الله على هذه النعمة، إن هذا مما يزول به الهم والغم. غير قد يكون مريض لا يستطيع أن يرى أهله وأبناءه وأنت في خير ونعمة، فاحمد الله واشكر الله وادعو للمريض الشفاء. كذلك من الأسباب الجالبة للهموم والغموم والبلايا السعي في الأسباب الجالبة للخير والسعي في إزالة الأسباب الجالبة للهم، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها. كذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله ومما يتوهمه من فقر أو خوف أو مرض أو غيره، فلا يشغل قلبه بشيء قد مضى وأمر قد فات لا يمكن له إرجاعه. لا، اعمل، احرص على ما ينفعك، ولا تجعل الشيطان يدخل عليك من هذا الباب فيسبب لك الهم والغم، وأنت تفكر في شيء قد مضى لا تستطيع إعادته وإرجاعه. كذلك مما يذهب الله به الهم والغم والبلاء استعمال الدعاء فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعا ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا. كذلك ندعو: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. ندعو: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ندعو: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ندعو: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك الحديث، إلى غير ذلك. كذلك من الأسباب التي يزيل العبد أو يزول بها الهم والقلق والبلاء والنكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه. فإن فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان. يعني الإنسان إذا ابتلي، أراد الله تعالى وقدر وابتلي، فعليه أن يسعى يتوقع أسوأ الاحتمالات ويسعى في تخفيفها ويوطن نفسه على ذلك. فإذا حلت به أسباب الخوف أو أسباب الأسقام والفقر والعدم أو العدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن. فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب. فإذا ابتلي الإنسان وقدر الله عليه بشيء فيصبر وتحمل، لأن الهم والحزن مع المرض يزيد عليه المرض، بل قد يقتله الهم. عليه أن يوطن نفسه ويصبر ويرضى بقضاء الله. كذلك من أعظم العلاجات لأمراض القلب بل وللأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. لأن الإنسان مهما استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض، يقول العلامة السعدي رحمه الله، واسمع لهذا الكلام النفيس للعلامة السعدي، يقول رحمه الله: لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومتى توقع حصول المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. الإنسان لا يستسلم للخيالات والأوهام والتوقعات والخوف من الأمراض ونحو ذلك، لا، هذا قد يسبب له أمراض، قد يسبب له تعب، انهيارات عصبية، أمراض قلبية وبدنية. نعم، كذلك مما يذهب الله به الهموم والغموم والبلاء أن العبد متى اعتمد على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. قال العلامة السعدي رحمه الله: فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع عنهم كل مكروه. كذلك مما يزيل الهم والغم والبلاء ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ففائدتان عظيمتان من هذا الحديث: إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ما ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الحسنة الخاصة والعامة. الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. كذلك مما ينبغي عند البلاء والوباء والهموم والغموم أن العاقل عليه أن يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكبار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكبار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقيق بهذا الوصف الحظ الوافر والنصيب النافع العاجل والآجل. الحياة قصيرة، إذا كنت في فترة فيها وباء أو بلاء فلا تجعل وقتك في هم وغم فيذهب عمرك. لا تقرأ شيئا من القرآن إنما تفكر وتسترسل مع الأوهام ومع الأفكار. اقرأ في كتاب الله ينشرح صدره حرف بعشر حسنات. اغتنم وقتك فيما ينفعك. كان بعض السلف يكتب في اليوم قرابة 300 صفحة، وهو يكتب ويراجع ويؤلف يغتنم الأوقات. بعضهم كان لا يخرج إلا للصلاة ويعود، مشتغل بالعلم بما ينفع بما يفيد، وأنت الآن في بيتك فرصة لك أن تغتنم أوقاتك. كذلك مما يوصى به الإنسان مما يدفع الله به الهموم والغموم والبلاء، أن يعلم أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له الدينية والدنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. إذا أصيب الإنسان ببلاء بمصيبة انظر إلى ما أعطاك الله من خير كثير، ويعلم المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقدر من الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. كذلك مما يوصى به العبد عند البلاء وعند الهموم والغموم أن يعرف الإنسان أن أذية الناس له وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضره، وهذا مما يدفع به الإنسان الهموم. لا تشتغل بكلام الناس وبالقيل والقال. يقول العلامة السعدي: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة يعني عليك لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وبما قالوا فيك، وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما تضرهم. فإن أنت لم تصغي لها بالا لم تضرك شيئا. لا تصغي بالا. كذلك بما يكتب وبما يقال من أخبار تجلي بالخوف والهم والحزن لا تشغل نفسك بها، اشغل نفسك بما ينفعه، خذ بالأسباب، توكل على الله تعالى واعمل بالأسباب الشرعية وبما يأتيك من أخبار موثوقة من الجهات الرسمية، بالخص مع هذا الوباء. لا تصغي للقيل والقال، لا تصغي للشائعات المكذوبة التي قد تدخل عليك الهم والحزن وإلى غير ذلك، خذ الأخبار من الجهات الرسمية ولا تصغي لغيرها مما قد يجلب عليك الهم والحزن. كذلك مما يوصى به العبد لطرد الهموم والغموم يوصى به عند البلاء، يقول سعدي: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نعمة في دين أو دنيا فحياتك طيبة، وإلا فالأمر بالعكس. إن أصبحت تسترسل وراء الأفكار وتفكر في أمور لا دخل لك بها فإن هذا يعود عليك بالضرر. أما إن كانت أفكارك طيبة تؤمل الخير، تحسن الظن بالله، حسن ظنك بالله تعالى فإنه يحصل لك الخير. كذلك يقول العلامة السعدي: ومن أنفع الأمور لطرد الهم والغم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد استرحت وأرحت، ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف. فتوطن نفسك على أن تطلب من الله الشكر من الله والجزاء من الله عز وجل، لا تقول أنا أعمل وأبذل ما حد يشكرني على أعمالي ولا يقدرني، لا، أطلب أجرك من الله، إنما نطعمكم لوجه الله، إن جاء شيء من الشكر فالحمد لله، إن لم يأتي فلا تشغل نفسك بذلك وتجلب على نفسك الهم والبلاء. كذلك مما يوصى به عند البلاء وعند الهموم: اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة، لتلهو بذلك عن أسباب عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأمور المهمة. اشغل نفسك بما ينفعه، اجعل الأمور النافعة نصب عينيك. في هذا اليوم تقرأ جزء أو جزئين أو ثلاثة من كتاب الله، تحفظ حديث أو حديثين من سنة رسول الله، تقرأ بابا في الفقه، تبحث مسألة كذا من العلم، فتجد وقتك عامر بالخير ممتلئ بالنفع. كذلك من الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة. لا تسوف، تقول إن شاء الله بعد كذا أفعل كذا، أكتب كذا، أقرأ كذا من الكتب. لا، التسويف كما قال بعض السلف رأس أموال المفاليس. قال بعض السلف، سئل بعض السلف فقيل له أوصني، قال إياك وسوف، سوف سوف أفعل كذا، سوف أعمل كذا. عليك أن تعمل، تجتهد وتبادر في الخير. كذلك مما يوصى به العبد أن يتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فتبدأ بالأمور المهمة الأهم فالأهم والأنفع لقلبك ولراحتك، وبما يكون عاقبته حميدة، فتشتغل بالأمور النافعة المهمة الأهم فالأهم، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني مع هذا الوباء ومع هذه الجائحة، وكذلك أوصي بطاعة ولاة الأمور في المعروف، وبما أوصوا به من أمور من حظر التجول ومن تجنب التجمعات، وكذلك الأخذ بالاحترازات والاحتياطات. كل هذه وصايا مهمة، والحذر من نقل الشائعات أو تداول الشائعات، كل هذه أمور ينبغي العناية بها، وينبغي استغلال الأوقات في النافع المفيد والأخذ بالاحتياطات والاحترازات. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، ونسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي محمد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله على جهودهم العظيمة وأعمالهم الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، نشكر فرع الوزارة بجازان على جهودهم العظيمة في الدعوة إلى الله، أشكر مركز الدعوة بالموسم على جهودهم في الدعوة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.